بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
في هذه الجلسة سوف أكمل الحديث عن كيفية التخلص من الإصرار على الذنب. تكلمت بالأمس حول ستة وسائل يمكن الإنسان من خلالها أن يتخلص من الإصرار على الذنب، لأن التخلص من الإصرار على الذنب هو الذي يعيدك إلى حضيرة الباري عز وعلا، وهو الذي يجعل عندك التوبة التامة بالنسبة لهذا الذنب. اليوم إن شاء الله أكمل هذه الأمور وبه نكمل الكلام حول موضوع التوبة، باعتبار أن هذا الشهر كان هو شهر التوبة. فالأمر السابع من الأمور التي يتخلص الإنسان منها من تبعات الذنب أو من الإصرار على الذنب هو أن يتذكر الإنسان المرور على الصراط. تعلمون أن كل الخلائق يوم القيامة كما ورد عندنا سوف تمر على الصراط، ومعنى الصراط هو جسر موضوع على متن جهنم نعوذ بالله. هذا الجسر ليس جسرا عاديا، وإنما هو كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله ما مضمونه أنه هو أدق من الشعرة وأحد من السيف، سوف يمر عليه كل إنسان. فالمؤمن الله سبحانه وتعالى يعينه ببركة أعماله وبركة طاعاته لله عز وجل، فيمر عن هذا الصراط بصورة سريعة، يعني كالبرق الخاطف كما في مضمون بعض الروايات. وأما المشرك فسوف يهوي في جهنم، ولذلك الله سبحانه وتعالى يعين عبده المؤمن الصالح. فلذلك الإنسان هنا إذا تذكر هذا المعنى، وأنه يعني يمكن أن يكون الإصرار على هذا الذنب هو موجب لأن يدخل الإنسان أو يهوي الإنسان في النار، فحينئذ يكون داعي حينئذ لأجل أن يقلع عن هذا الذنب. وذلك يقول الله تعالى في كتابه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فعلى هذا الأساس علينا أن نتأمل في هذا الموقف من المواقف التي هو المرور على الصراط. الأمر الثامن من الأمور التي يمكن من خلاله أن يقلع الإنسان أو يتخلص الإنسان من الإصرار على الذنب هو أن يتذكر الميزان الذي يوضع يوم القيامة. وهذا الميزان الذي يوضع يوم القيامة تعلمون أنه أمر دقيق جدا، يعني من خلال هذا الميزان نرى بأن الإنسان يوم القيامة سوف يحاسب على أدق الأمور، وهو ميزان توزن فيه الحسنات والسيئات، فمن ثقلت حسناته على سيئاته الله سبحانه وتعالى ينجيه حينئذ، ومن ثقلت سيئاته على حسناته فالله يوقفه ويحاسبه. وربما يكون هذا الذنب الذي مصر عليه الإنسان مثلا هو من موجبات تثقيل سيئات الإنسان، فعلى هذا الأساس ينبغي أن يتذكر. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. خلي يتأمل الإنسان، يعني عليه أن يتأمل الإنسان في هذا الميزان ويتفكر أنه هل هذا مثلا الشيء الذي يزن الله سبحانه وتعالى بأعمالي يوم القيامة ينجيني مع وجود الإصرار على هذا الذنب أو لا ينجيني؟ ولذلك عليه أن يتأمل في هذا. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، نعوذ بالله من هذا العمل. الأمر التاسع الذي يمكن من خلاله أن يتخلص الإنسان من الإصرار على الذنب هو أن يعرف أن هذه الدنيا زائلة، وأن هذه الدنيا حقيرة، وأن هذه الدنيا لا تسوى شيئا في قبال ما عند الله سبحانه وتعالى من الباقيات ومن الصالحات التي تبقى عند الله سبحانه وتعالى. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وفي آية أخرى قال تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. يعني ما في ظلم، شيء بسيط لا يظلم الإنسان، كل شيء بحسبه، كل شيء يحاسب به على عمله. وقال تعالى: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ها؟ هذا كل شيء الذي يمكن أن يراه الإنسان ويمتلكه الإنسان في هذه الحياة الدنيا لا يسوى شيئا عند الله سبحانه وتعالى، فهو شيء بسيط بالنسبة ليوم القيامة. إذن كيف تؤثر هذه الحياة الدنيا على مصير الإنسان من خلال إصراره على هذا الذنب، وكيف لا يقلع عنه، وكيف لا يتدبر في هذا الأمر ليقلع عن هذا الذنب كي يحصل على جنة ويصل إلى الآخرة التي هي دار القرار ودار البقاء، وعليه حينئذ أن يقلع عن الذنب لأجل أن يحرز آخرته ويطمئن إلى ثواب الله عز وجل. الأمر العاشر وهو أن يراقب الإنسان الله سبحانه وتعالى في كل عمل يعمله. افترض واحد مصر على الذنب، لكن خلي يعلم أن الله سبحانه وتعالى يرقبه، يراقبه في كل عمل يعمله، لأن الله مطلع على الأعمال، الله مطلع على الضمائر، الله مطلع على السرائر، الله يطلع على قلوبنا وأعمالنا وكل شيء. فذلك يقول الله تعالى: وكان الله على كل شيء رقيبا. وقال في آية أخرى: والله يعلم ما في قلوبكم. يعني شو الإنسان يضمر في قلبه من نوايا سيئة للآخرين ولأسرته ولعائلته ولأصحابه، الله يطلع عليها. وإذا الإنسان راقب نفسه من هذه الجهة وعلم أن الله مثلا يراقبه، فحينئذ يبتدع إن شاء الله عن الإصرار على المعصية. وهذا ورد عندنا في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، قال يا إسحاق، يا أحد أصحابه: يا إسحاق، خف الله كأنك تراه، وإن كنت لا تراه فإنه يراك، وإن كنت ترى أنه لا يراك فقد كفرت، وإن كنت تعلم أنه يراك ثم برزت له بالمعصية فقد جعلته من أهون الناظرين عليك. نعوذ بالله. واحد خليه يعلم هذه الأمور، فإذا تدبر الإنسان في هذا أن الله يراقبني، الله يراني. صحيح الإنسان ربما يفعل إذا خلى مع نفسه في بعض الحالات تراه بأنه بقول يلا ما في حدا عم بيشوفني، خليني مثلا أنا انظر إلى هذا الفعل المحرم، خليني مثلا أعمل الشيء الفلاني، فليتنبه الإنسان أن الله سبحانه وتعالى يراقبه، وأن الله سبحانه وتعالى هو مطلع على عمله هذا. بالإضافة إلى أنه ورد عندنا في أن الله سبحانه وتعالى يطلع على أعمالنا، والنبي يطلع على أعمالنا، والأئمة الطاهرون يطلعون على أعمالنا، وخلاصة الأئمة الطاهرين الآن الموجودين هو صاحب العصر والزناعة جل وعلا فرجه الشيء، هو موجود، فهو يطلع على أعمالنا، وحتى في بعض الروايات أنه تعرض عليه أعمالنا أيضا لصاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. يعني كما ورد عندنا في الآية المباركة: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذه واضحة بالشيء الذي نقوله، أن الله سبحانه وتعالى يرى أعمالنا، وأن الرسول صلى الله عليه وآله يرى أعمالنا، وأن المؤمنين أيضا يرون أعمالنا. من هم المؤمنون؟ فسرت بأنها الأئمة عليهم السلام، والذي هو الآن لا زال حيا من الأئمة، هو صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. فنتذكر هذا المعنى، كيف نغضب أئمتنا، كيف نغضب مثلا صاحب العصر والزمان بغض النظر عن غضب الله وسخط الله علينا من خلال هذا الذنب الذي يفعله الإنسان. الأمر الحادي عشر من الأمور التي من خلالها يمكن أن نقلع عن الإصرار على الذنب هو أن نتذكر أن هذه الجوارح التي نعصي الله سبحانه وتعالى بها سوف تشهد علينا يوم القيامة، يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يعني يوم القيامة يعطل دور اللسان، لا يترك الأمر لهذا اللسان كي يسأل أنه أنت أيها الإنسان عند الحساب فعلت المعصية الفلانية أو لم تفعل المعصية الفلانية. هي نفس الجارحة هي التي تجيب يوم القيامة، كما يقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فسرت الجلود في بعض التفاسير بالعورة، ولعل هذا الذي مثلا نعوذ بالله يفعل الفاحشة أو يفعل الزنا تشهد نفس تلك الجارحة عليه، فسرت الجلود بالعورة يوم القيامة أنها تشهد عليه يوم القيامة فيما إذا كان قد فعل أمرا محرما. فليتذكر الإنسان هذا نفس هذه الجارحة التي تشهد عليه، فكيف حينئذ يجرأ على عصيان الله والإصرار على المعصية؟ إذا تذكر الإنسان هذه الأمور يكون هذا أدعى له لأجل أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني عشر هو أن نتزود من العلم النافع. لذلك نحن لماذا نقول أيها المؤمنون طالعوا، أيها المؤمنون اتلوا كتاب الله، أيها المؤمنون مثلا احضروا المحاضرات، استمعوا إلى المحاضرات مثلا النافعة التي تزودكم وتعلمكم. أنا أعلم كثير من المؤمنين هم يهيئون الأجواء لأبنائهم كي يستفيدوا ويعلموا، لأنه من خلال الثقافة ومن خلال العلم ومن خلال الاستماع إلى المحاضرات النافعة الإنسان يبصر طريقه. العلم نور، حينئذ يعلم ما هو خير له مما هو شر له هذا الإنسان المتعلم. فلما يتزود ويعلم من خلال مثلا نصح الناصحين وإرشاد المرشدين ووعظ الواعظين وأن هو يطالع الكتب ويطلع مثلا على ما عندنا من روايات أهل البيت عليهم السلام الذي هو مصدر صافٍ، روايات أهل البيت هي مصدر صالح صافٍ لتلقي العلوم، فمن خلاله يعلم أن هذا ينفعه وهذا يضره، هذا محرم وهذا حلال مثلا. فلذلك تكون هذه سبب مهم وداع مهم لأجل أن يقلع الإنسان عن المعصية. الأمر الثالث عشر والأخير من الأمور التي تجعلني مثلا أنا أقلع عن المعصية وأبتعد عنها هو أن علي أن أتذكر أن المعصية تجعلني من أهل النار. وأيهما يدور الأمر أنه الإنسان مثلا يكون من أهل الجنة أم من أهل النار؟ فأيهما أفضل بالنسبة إلى الأفضل أن يكون من أهل الجنة، لأنه نحن لا نصبر، نعوذ بالله، نحن لا نصبر على حر جهنم، لا نصبر على حر جهنم. وهذه النار التي أججها جبار السماوات والأرض. وذلك الإمام علي عليه السلام يقول في دعاء كمين: وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري من المكاره فيها على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه، قليل مكثه، يسير بقاؤه، قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله. إذا كان إنسان على بلاء صغير في هذه الحياة الدنيا وهو من بلاءات الدنيا لا يصبر عليه، فكيف بالنسبة لبلاءات الآخرة؟ كيف أنا أوجب أكون داعيا وأعمل سببا من سبب بلاءات الآخرة؟ ونتذكر أنه كيف يكون مصير الإنسان يوم القيامة، الإنسان العاصي يوم القيامة؟ يقول الله سبحانه وتعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وفي آية: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. نعوذ بالله من تلك من ذلك الموقف الذي يؤدي بنا إلى النار. فليتذكر الإنسان كل هذه الأمور لأجل أن يترك الإصرار على الذنب ولأجل أن يعود إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن بالتوبة يعود إلى كنف الباري عز وعلا وينجو من عذابات من عذابات يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم وأن يرعاكم وأن يجعلنا من الذين يقلعون عن الذنوب، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.